اليوم الوضع شوي حرج، هن نوجد في نوع من الانقسام الداخلي من ناحية ما غير مقبول عليهم بالهجوم اللي كان في 7 من أكتوبر، بس بالتأكيد الهجوم اللي بتشنه إسرائيل على قطاع غزة مرفوض تماما بالنسبة لهم. وهنا دخل موقف اللي هو خلاه في حيرة من أمر ربي.
الحديث هنا يدور عن عرب 48، والمقصود بهم الفلسطينيون الذين بقوا داخل دولة إسرائيل لدى قيامها وصاروا مواطنين فيها ويحملون جنسيتها. نحو 2 مليون شخص وضعهم اليوم خلال حرب غزة يبدو كمن يسير على حبل مشدود، فمن جهة أصولهم فلسطينية وكانوا دائماً جزءاً من الحراك الفلسطيني.
في عام 2000 لمن اقتحم شارون الحرم القدسي كان في مظاهرات واحتجاجات واشتباكات في داخل المدن والبلدات العربية، وقتل فيها 12 مواطن من عرب إسرائيل.
ومن جهة أخرى هم مواطنون في دولة إسرائيل لهم حساباتهم الداخلية.
كان يتوقع أن نتصرف بنفس الطريقة التي تصرفنا بها حتى الآن منذ الانتفاضة الأولى، أن نخرج إلى الشوارع، ندخل في صدام مع الجيش الإسرائيلي أو مع السلطة الإسرائيلية. نحن نريد نضالاً للسلطة، وكان لدينا شعور بأن التيار اليميني المسيطر الآن على الحكومة المتطرف بين بير وسموتريتش يخطط لاستغلال الحرب من أجل طردنا.
كيف تفاعل عرب 48 مع حرب غزة إسرائيل؟ وما هي حساباتهم في هذه الحرب؟ أنا انتصار يونس، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. تختلف التسميات التي تطلق على عرب 48، يقال مثلاً عرب الداخل أو فلسطينيو 48 أو المواطنون العرب في إسرائيل وغيرها من مسميات كلها تعني في النهاية فئة واحدة من السكان داخل إسرائيل. يوضح لنا من هي مراسلنا في إسرائيل يحيى قاسم.
بالمجمل احنا بنحكي عن المواطنين اللي بقوا في حدود عام 48 لدولة إسرائيل. نقطة إضافية انه عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية، بمعنى آخر هم مواطنين بكل ما تحمل الكلمة من معاني. كان عددهم في ما قيام دولة إسرائيل حوالي 150 ألف مواطن عربي على كافة الفئات، والآن نتحدث عن حوالي 2 مليوني مواطن في داخل إسرائيل اللي بيحملوا الجنسية الإسرائيلية، يقارب 20% من مجمل سكان دولة إسرائيل، مقسمين لثلاث ديانات بشكل رئيسي، اللي هن المسلمين واللي هن الأغلبية المسيحيين، ومن ثم الدروز. العرب في هاي المدن اللي عم نتحدث عنها هم امتداد طبيعي للفلسطينيين، فبطبيعة الحال في كثير من العادات والتقاليد اللي بتتشابه مع كافة الفلسطينيين في كافة الأماكن، لكن بطبيعة الحال في تأثير إضافي وعامل إضافي جدا مؤثر هو قيام دولة إسرائيل، إن كان ذلك من خلال التأثير اللغوي، يعني يتحدثون بمعظمهم اللغة العبرية.
طيب إذا مشيت بيناتهم بمدينة من عرب 48، وين بتشوف فيهم الشخصية الفلسطينية وين كمان بتشوف فيهم الشخصية الإسرائيلية؟
يعني انتصار إذا بتكوني ماشي على سبيل المثال في حيفا أو في الناصري أو في عكا أو في يافا، في المدن المعروفة، أنت أكيد رح تصد في العرب اللي يسمون 48، بتلاحظوا هناك أنه هن امتداد طبيعي للفلسطينيين من ناحية عادات ومن ناحية تقاليد ومن ناحية تراث ومن ناحية موسيقى ومن ناحية أكل. لكن بالإضافة إلى هيك راح تلاقي كمان مواطنين اللي بيحكوا لغة عبرية اللي متأثرين أيضا في العوامل الإسرائيلية اللي هي بطبيعة الحال، يعني إحنا بنحكي عن 75 سنة دولة إسرائيل مقامة بالنسبة للعمران، لأنه بالفعل أنت بتلاقي الاختلاف بشكل خاص بالعمران. لماذا؟ لأنه المدن اليهودية الإسرائيلية أقيمت بعد 48 على أراضي ما يسمى بأراضي الدولة، فبالتالي في نمط معين للمدن. يعني بذكر لك مثلا مدينة كرميل في شمال إسرائيل أو مدينة العفولة أقيمت على نمط بناء من أجل إقامة الدولة، لكن في القرى والبلدات العربية كل واحد أقام بيته على أرضه، فبالتالي التخطيط يختلف. يعني في دولة في مدينة يهودية بتفوتي أو مدينة إسرائيلية بتفوتي بتشوفي تخطيط مرتب منظم بشكل إنه ما إجى عشوائي، في القرى العربية في الشيء العشوائي الجميل، يعني مش بالمفهوم السيء، إنما شيء عشوائي جميل. كل واحد أقام بيته بطريقته، حد حكورته، حد جيرانه، على أرض أبوه وعلى أرض جده وعلى أرض جد جده. وحتى من هذا نهاية النقطة كمان، العائلات في القرى والمدن العربية في إسرائيل هي عائلات من مئات السنين.
على مستوى الناس كيف بلاقي فروقات؟ كيف تأثرت الأجيال بالعرب 48 بين يلي عاشوا النكبة أو لسه بيتذكروها وبين جيل جديد موجود هلأ؟
الأجيال تتغير، بتخلق لواقع جديد. اللي خلق لواقع حرب 48 اللي هن بكبار السن عمليا يختلفون تماما عن الشباب اللي خلقوا في عام 2000. وأذكر لك مثلا يعني قصة عادية، قصة من حياة اليومية، لما تيجي تحكي مع واحد كبير في السن بيحكي عن الفترة القديمة، عن نوع من الحرب ومن الحكم العسكري والخوف خلينا نقول، في حين إنه الشباب اليوم أكثر متجرئين وأكثر بيحكوا على الأمور بصورة واضحة. نقطة كمان هامة إنه الشباب اللي عم نحكي عنهم تعلموا في جامعات إسرائيلية، الجامعات الإسرائيلية بتدرس باللغة العبرية، فبالتالي كان مفروض إنه يكون عندهم هاي اللغة وهاي الثقافة موجودة عشان يقدروا ينخرطوا هناك.
طب شو هي علاقتهم بدولة إسرائيل نفسها؟
عمليا من الصعب أن نتحدث عن مواطني إسرائيل العرب كمجموعة واحدة ككتلة واحدة، والدليل على هذا الأمر هي الصعوبة في إيجاد مصطلح متفق على الجميع. يعني على سبيل المثال عندما نتحدث عن المواطنين في مدينة أم الفحم اللي هناك عندهم توجه أكثر إسلامي على سبيل المثال، ماذا يختلف تماما عن باقي الفئات في المجتمع العربي مثل الدروز على سبيل المثال أو البدو الذين ينخرطون في الخدمة العسكرية؟ فبالتالي في فرق بين توجهات المواطنين في داخل البلاد. عمليا العرب 48 انخرطوا في السلك السياسي وفي العمل السياسي منذ قيام دولة إسرائيل. بعد الانتخابات البرلمانية الأولى ترشح عدد مما كان في حينه قيادات وزعامات عربية، وهيك انخرطوا في داخل البرلمان الإسرائيلي اللي هو الكنيست لسبب واضح، أنه محاولة للتأثير على مصير المواطنين الفلسطينيين في داخل إسرائيل أو عرب 48. ومن هون بديت الاشتراك والانخراط في داخل الكنيست. لكن بالمجمل منذ عام 48 لحد قبل 3 سنين حكومة بنت لابيد كانوا العرب دائما موجودين في صفوف المعارضة ودخلوا إلى داخل البرلمان الإسرائيلي عشان التأثير على مصير المواطنين وطبعا التأثير على المستقبل بشكل عام. لكن واضح ليش كانوا في المعارضة، لأنه كان في صعوبة إنه تقبل المواقف الحكومية الإسرائيلية على مر السنين من قبل المواطنين العرب.
عمليا وتقليديا كيف كانوا يتفاعلوا مع مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
بشكل عام هنالك تعاطف وانتماء وشعور بالانتماء للهوية الفلسطينية. أضف إلى هيك إنه المسألة الدينية كمان بتربط كل المجموعات اللي عم نحكي عنها، إذا كانت في عرب الداخل أو فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة أو العرب بشكل عام، اللي هي المسألة الدينية ومسألة الأقصى. بذكر على سبيل المثال في عام 2000 لمن اقتحم شارون الحرم القدسي كان في مظاهرات واحتجاجات واشتباكات في داخل المدن والبلدات العربية، وقتل فيها 12 مواطن من عرب إسرائيل. فهذا أدت إلى شرخ في داخل المجتمع الإسرائيلي بما يشمل بين العرب وبين اليهود. نقطة ثانية اللي بنذكرها جميعا اللي كانت في عام 2020 أثناء الحرب بين إسرائيل وبين قطاع غزة، كان في عدة احتجاجات في داخل البلدات العربية بمثل عكا اللد وبلدات أخرى اللي كان فيها مصادمات بين المواطنين العرب وبين المواطنين اليهود.
إذن كانت مظاهرات واحتجاجات عرب 48 جزءا من مشهد الحراك الفلسطيني العام في مراحل عديدة، لكن مثل هذه المشاركات غابت تقريبا عن المشهد في حرب غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي. لماذا؟
أنا نظير مجلي، كاتب صحفي عربي فلسطيني مواطن في إسرائيل، من الذين يسمونهم عرب 48 أو فلسطيني 48، أسكن في مدينة الناصرة في منطقة الجليل في الشمال. كان يتوقع أن نتصرف بنفس الطريقة التي تصرفنا بها حتى الآن منذ الانتفاضة الأولى حتى اليوم، أن نخرج إلى الشوارع ندخل في صدام مع الجيش الإسرائيلي أو مع السلطة الإسرائيلية، لكن نحن كنا نقرأ جيدا. يعني حصل في سنة 2021 كان هناك عدوان على غزة، خرج العرب من إسرائيل في مظاهرات في الشوارع، وكان هذا طبيعي وجيد، ولكن خلال هذه العملية جرت عدة تجاوزات لا نقبلها نحن كمجتمع. عندما قامت حماس بهجومها على إسرائيل، امرأة من 48 من النقب محجبة مسلمة كانت تعمل في كيبوتس في نير عوز اسمه، رأت هذا الهجوم على يعني يهود ومسنين عملية، فقالت لهم لشباب حماس حرام عليكم والله ما بقول هيك الإسلام، فقتلوها. وهناك مسعف آخر من قرية إكسال قرب الناصر وكان يعمل كممرض في سيارة إسعاف، وحاول إنقاذ أحد الشباب اليهود فطلبوا منه أن لا يسعفه، قال لهم لا أستطيع أنا عندي قسم، قتلوه. نحن نريد نضال المسؤول، كل عمرنا نريد نضال المسؤول، لذلك لم نخرج في سنة 2023 كما خرجنا في أيار 2021. ولكن بعدما ردت إسرائيل هذا الرد المتوحش وفيها دمار للشعب الفلسطيني، العرب في إسرائيل اتخذوا موقفا آخر متطورا، قالوا نحن ضد ما عملته حماس، ولكن نحن أيضا ضد ما تفعله إسرائيل الآن بالشعب الفلسطيني.
وما الذي حصل بعد ذلك؟
في اللحظة التي بدأوا يعبرون فيها عن هذا الرأي، أصدرت الحكومة سلسلة أنظمة طوارئ حربية. لأول مرة في تاريخ إسرائيل يتخذ هذا القرار. هذا القرار يتضمن من يتظاهر ويغلق شارع يقتل، يعني يسمح للجيش الإسرائيلي أن يطلق رصاص الحي عمليا يقتل. فإذا خرجنا إلى مظاهرة في الشارع هذا يعني أن المتظاهرون سيقتلون، ونحن لدينا مسؤولية، نحن لدينا نضال مسؤول وليس نضال فوضى. ثانيا اتخذوا قرارات وإجراءات قمعية بأن اعتقلوا عدد كبير من المؤثرين مثل السياسيين سابقين، أعضاء كنيسة سابقين، رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بري اعتقل، 150 طالبا بالجامعية انفصلوا من الجامعات، مئات العمال العرب في إسرائيل طردوا من أماكن عملهم في الجنوب ولا يريدون أن يروا عربا في أماكن عمل لمدة 3 شهور. يعني كانت ظاهرة أن يطرد عرب من العمل. تم اعتقال 300 شخص بينهم مغنية دلال أبو آمني، ممثلة سينمائية ميساء عبد الهادي، مجموعة من الأشخاص العاديين مجرد أن يكتب شيئا منشورا ما في الشبكات الاجتماعية يعتقل.
خليني أرجع معك سيد نظير للي قلته عن أنه عرب 48 يديرون نضالا مسؤولا، لو تشرح لي لطفا ماذا تقصد؟
نحن تعلمنا شيئا من التجربة مع إسرائيل ونعرف كيف نفرق بين قوى سلام في إسرائيل وبين قوى حرب، بين يمين أعمى متطرف ويمين ليبرالي مثلا. يعني نحن نفرق حتى بين اليمين واليمين، ونعرف العقلية الإسرائيلية ونعرف نقاط الضعف ونقاط القوة، ونعرف الديانة والأعياد والعادات والتقاليد، هذا يميزنا وهذه المعرفة يعني من الممكن أن تكون كنز لشعبنا وللأمة العربية. ولكن هذه المعركة في نفس الوقت تجعلنا نتعاطى بطريقة مختلفة عن الأحداث، ولكن هذا لا يقلل شأنا ولا شيئا من انتمائنا الوطني الفلسطيني العربي الذي نعتز به.
طيب وما الذي عرفه هو عرب 48 لما بدأت الحرب في غزة بعد هجوم حماس وخلى موقفه حذر إذا صح التعبير؟ يعني
العرب في إسرائيل أدركوا أن في إسرائيل توجد حكومة غير ديمقراطية تسعى إلى تحطيم كل الأركان الديمقراطية في إسرائيل، وتحدث تغيرا متطرفا في نظام الحكم في إسرائيل باتجاه الديكتاتورية والعنصرية والاستعلاء العنصري، وشعروا أن هناك خطة للبطش في العرب في إسرائيل ضمن هذه المعركة. يعني عندما قامت حماس بهجومها على إسرائيل كانت وردت إسرائيل بهذه الوحشية، كان الشعور أن إسرائيل تريد أن تصب في القضية الفلسطينية وتتخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين، ضمن ذلك أيضا العرب في إسرائيل، وكان لدينا شعور بأن التيار اليميني المسيطر الآن على الحكومة المتطرف بن غفير وسموتريتش يخطط لاستغلال الحرب من أجل طردنا. وهذا الأمر ليس وهم، هذا الأمر موجود في مخطط كشف عنه شخص اسمه أهارون يريب. وأهارون يريب هو جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي، كان رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. سنة 1973 أعلن أن هنالك خطط لتهجير 600 إلى 700 ألف فلسطيني من الضفة الغربية ومن الجليل، يعني عندنا من عرب 48. فنحن حاضرون، نحن لدينا تجربة تاريخية 75 عاما لم تنجح إسرائيل التخلص منا، لا يعقل أن نعطيها الآن سلاحا لكي تتخلص منا. ولكن هذا مرة أخرى لم يخفف شيئا من تعاطفنا مع شعبنا، وقوفنا مع أهلنا في غزة.
في استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلية في ديسمبر الماضي جاء أن نحو ثلثي المواطنين العرب في إسرائيل يشعرون بأنهم جزء من الدولة ومشاكلها، وجاء أيضاً أن 86% قلقون على أمنهم الاقتصادي. لو تشرح لنا سيد نظير كيف يلعب العامل الاقتصادي والاجتماعي دوراً في مواقف عرب 48 تجاه إسرائيل وتجاه المسألة الفلسطينية.
لا شك أن هذا اعتبار مهم. مستوى المعيشة في إسرائيل عالي، دخل الفرد في إسرائيل يصل إلى 46 ألف دولار بالسنة، عند التقدير للخبراء الاقتصاديين أن العرب في إسرائيل يعيشون بمستوى 26 ألف دولار، مش 46 مثل اليهود لأنه هناك تمييز عنصري، ولكن 26 ألف دولار. يعني إذا حسبنا من يعيش في العالم بمستوى دخل الفرد 26 ألف دولار، سنجد أنفسنا من النخبة الاقتصادية العالية. فهذه مستوى معيشة لا يستطيع العربي في إسرائيل الفلسطيني يعني يتراجع عنه، بل يريد أن يطوره لكي يصل إلى مستوى اليهودي. هذا يعني أن لدينا مصالح، مصالح تجارية، مصالح صناعية، مصالح زراعية، مصالح اقتصادية كبيرة. نعم لا نخجل بأن نقول بأننا نهتم بهذه المصالح لأنها الأساس المتين الذي تنمو عليه الشخصية الوطنية المستقلة التي لا تحتاج إلى دعم ولا تحتاج إلى عمل خيرية لكي نعيش. نحن نعمل بعرق جبيننا، وهذا يجعلنا نقبل ونتمسك بالحياة في إسرائيل. عندما اقترح شارون اقتراحه على منطقة المثلث أن يجري تبادل أراضي وسكان، بمعنى أن تنتقل الحدود يعني داخل إسرائيل لتبادل السكان، فيبقى سكان المثلث، سيصبح سكان المثلث جزءا من الدولة الفلسطينية. وجري استطلاع في هذه المنطقة، وهذه منطقة معروفة أنها خاضعة لسيطرة الحركة الإسلامية المتشددة التي تنتمي علنا للإخوان المسلمين وأصبحت محظورة في إسرائيل. يجري استطلاع في داخل البلد، هل مستعد أن تقبل بأن تكون جزء من الدولة الفلسطينية من دون أن تخسر بيتك أو أرضك؟ أنت تبقى مكانك فقط يعدلون الحدود. 94.6% قالوا لا، وهذا ليس صدفة، هذا لأنهم يريدون هذا المستوى، اعتادوا على مستوى معيشة معين لا يريدون أن يتنازلوا عنه.
تصف بعض التقارير العربية موقف عرب 48 من حرب غزة بأنها نقطة تحول في مواقف الجمهور العربي في إسرائيل، والذي كان مشاركاً أكثر في جولات القتال السابقة مع فلسطيني الضفة والقطاع. أحد التبريرات قد تكون طبيعة هجوم حماس الذي رفضته غالبية عرب 48، وقد تكون المخاوف من مصير مشابه لغزة سبباً لذلك. لكن وكما يؤكد نظير مجلي، هذا الاختلاف لا يعني عدم الوقوف مع غزة ومحنة سكان غزة والنضال من أجلها، ولكن بطريقة مختلفة عن طريقة حماس. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد وكتابة انتصار يونس، مراجعة عبد العالي الزهار، مكساج ميراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.